Média. Média.
Podcast.
Média.
أحييكم مستمعينا وأرحب بكم في حلقة هذا الأسبوع من كاتب وكتاب، وأستضيف فيها الكاتب والروائي والأنثروبولوجي الدكتور محمد المعزوز. أهلا وسهلا بك معنا دكتور في كاتب وكتاب.
شكرا جزيلا على الدعوة الأخت اعتماد، وأنا فخور أنه في هذا اللقاء نتجادب أطراف الحديث حول مواضيع مختلفة أساسها رواية حرب القوم.
صحيح، ربما الآن نتحدث بشكل كبير عن السردية، عن سردية القضايا العادلة تحديدا، وفي حرب القوم رويت سردية القوم أي المغاربة الذين تم تجنيدهم قصرا في الحربين العالميتين الأولى والثانية. لماذا اخترت أن تروي سردية القوم؟
شكرا على السؤال، هو سؤال مهم ومحدد بالنسبة للتصوري للعمل الروائي والعمل الفني والعمل الفكري كذلك. فرواية حرب القوم كتبت في سياق خاص، وهذا السياق هو سياق مركب يتكون مما يلي. أولا، نلاحظ على أن الرواية المغربية لا تحتفي بأحداثها التاريخية ولا تحتفي برموزها وبشخصياتها التاريخية، خاصة الشخصيات التي لعبت دورا بارزا في تحرير المغرب من الاستعمار. هذه النقطة أولى. النقطة الثانية، كنت في باريس في إطار سياق الاشتغال الذي أمارسه هناك، وفي حديث مع بعض الأصدقاء اتهموا المغرب أو القوم المغاربة بأنهم اغتصبوا الإيطاليات، وهناك جمعيات من هيئات المجتمع المدني في إيطاليا لحد الآن لا زالت ترفع هذه الدعوى وتطالب بتعويض، تطالب المغرب خاصة وتتهم المغاربة بالضبط بأنهم اغتصبوا الإيطاليات. ولابد أن أذكر أن فيلم في 1960 لاتشوشارا بطولة صوفيا لورين، هذا الفيلم يحكي عن عمليات تخص اغتصاب الإيطاليات من طرف القوم، بمعنى أن تم تشويه صورة القوم. فهذا الواقع دفعني إلى البحث في الوثائق ولقاء بعض الأشخاص قليلون جدا جدا لأن بقوا على قيد الحياة، يعني أستفسر، فوجدت أنه فيه مبالغة وفيه قصد، فيه نية مبيتة ضد القوم المغاربة،
فيه
يعني
تحريف،
في تحريف وتزوير للحقائق. لأن الحدث الذي وقع هو أن الجنرال جوان لما تم تحطيم خط جوستاف في حرب مونتي كاسينو التي شارك فيها المغرب وكانت حاسمة في انتصار حلفاء ضد ألمانيا بفضل المغاربة، فهنا نلحظ على أن المغاربة أبانوا عن بطولات خاصة، لأن الهجوم محاولة تكسير خط جوستاف في مونتي كاسينو، المحاولة الأولى فشلت والثانية فشلت والثالثة فشلت والرابعة كانت بفضل المغاربة وقد نجحت، خاصة أنهم كانوا متمرسين على ركوب البغال والخيل في الجبال، وبفضلهم تم نقل العتاد الضخم وثقيل جدا عبر الجبال مع المقاومة المسلحة مع الحرب، واستطاعوا أن يحطموا جوستاف خط جوستاف. وأكثر من ذلك أن الألمانيين هتلر نفسهم سماهم بخطاطيف الموت، يعني أنهم يخطفون الأرواح. فما وقع هو أن لما حدث الانتصار الجنرال جوان قدم رخصة فيها 50 يوما للاستراحة للجنود، ليس المغاربة لوحدهم،
جميع الجنود،
جنود جزائريين ومغاربة وتونسيين وأفارقة وفرنسيين، وفعلا حدثت حالات من الاغتصاب ولكن لم يكن فيها المغاربة. المغاربة تم اتهام وإعدام واحد فقط، ولكن أغلب الذين مارسوا هذا الفعل هم الفرنسيين، وبعض حتى لا أستثني يعني جزائريين تونسيين
وكانوا يرتدون لباس المغاربة،
خاصة الفرنسيين. الفرنسيين النجوى وبأعز من الفاتيكان لابد أن أقول هذا الكلام، تخوفوا من هذه القوة التي تتمسك بمرجعية إسلامية وبمرجعية مغربية في إطار التمغربيت، يأكلون جميعا ويرددون القرآن في الليل ويقرؤون البردة في الليل وهم صحيح. في أثناء فتم الخوف من هذه القوة الصاعدة، هذه القوة التي سوف تطالب أو تنقلب على فرنسا في الاستعمار. فإذا هنا نلاحظ على أن جوان حبك هذه الخطة، طلب من الجنود الفرنسيين أن يلبسوا جلابيب لباس القوم من الموتى الذين سقطوا، وأن يغتصبوا الإيطاليات حتى يعتقد الإيطاليون على أن القوم باعتبار أنهم يلبسون لباس القوم المغاربة هم الذين قاموا بهذا الفعل. إذن الرواية هي محاولة لتصحيح أولا هذا الخطأ، ثانيا لإعادة الاعتبار للقوم المغاربة. ثالثا لكشف عن الوجه القبيح الإمبريالية الفرنسية التي لا أخلاق لها أو لا خلق لها في تعاملها مع من كانوا الأساس في تحريرها أو في تغلبها على ألمانيا. إذن الرواية هي كشف الوجه القبيح للمستعمر. النقطة الثانية هي إعادة الاعتبار كما أكرر هذا الكلام، إعادة الاعتبار للقوم المغاربة. ثالثا لتصحيح هذه المغالطة على أن المغاربة اغتصبوا كل قوم هكذا يعني يروج قد اغتصبوا الإيطاليات.
نعم، وأعتقد أنك نجحت في إعادة التصحيح وأيضا في تكريم هؤلاء المغاربة. فقط هنا استحضر مقتطفا من الرواية صفحة 180، جاء فيها: كنا نريد أن نستخدم القوم في هذه الحرب، لكن العكس هو الذي حصل. إنهم يستعملوننا ليوطدوا وجودهم الذي نكرهه وليثبتوا دينهم الذي يخيف، كأنهم يعودون إلى التاريخ في أشكال مخلوقات مقدسة. وهذا ما ذهبت إليه قبل قليل، أنه كان هناك تخوف من قبل الكنيسة.
صحيح.
أيضا
صحيح، كان التخوف. الفاتيكان البابا آنذاك قال هذا الكلام، وبالتنسيق مع جوان أنا اطلعت على وثيقة للبابا يبعث بها إلى الجنرال جوان، ومعي هذه الوثيقة، فيحذره من الإسلام الذي سيأتي في المستقبل القريب، الإسلام في مظنه الحقيقية. كيف يتحرك هؤلاء المغاربة بحس جماعي انطلاقا من منطلق ثقافي ديني فيه تساكن وفيه رحمة. وفي الرواية تكشف أن الجنود المغاربة القوم كيف كانوا يتعاملون بلطف وبتسامح
وبشهامة،
نعم، بشهامة بين أخوة عالية وبرفق مع الجنود الفرنسيين والإنجليز والأمريكيين ممن كانوا يحاربون إلى جانبه.
أنت التقيت بعض المغاربة القوم قبل كتابة الرواية؟
نعم، فعلا الرواية تقوم على شخصيتين حقيقيتين يعني موضوعيتين، عيسى وموسى. هؤلاء فعلا شاركوا في الحرب العالمية الثانية، وهم ينتمون إلى مدينة وجدة، المدينة التي أنتمي إليها وأحبها كثيرا،
وتحديدا فيلاج كولوج،
وتحديدا في حي اسمه حي فيلاج كولوج. كولوج هي تسمية لكولون فرنسي، يعني مستعمر فرنسي هناك. والتقيت بهؤلاء الآن قد توفاهم الله، عيسى وموسى، اعتقدت عفوا بعيسى، وكان في سن متقدم جدا، وفعلا قد تزوج من اليهودية أدارة فعلا فإن تزوج، وأصبحت لها بعد اسم آخر اسمها فتيح. فعيسى اتصلت به وحكى لي تفاصيل، بالرغم أنه كان متقدم في السن أكثر من 90 سنة، كان له ذاكرة ما شاء الله، ذاكرة قوية جدا. فحدثني عن تفاصيل تلك الحرب وكيف شارك الوجديون المغاربة بطبيعة الحال من وجدة إلى تونس، ورواية تحكي عن فعلهم، عن بطولاتهم في تونس.
صحيح.
بعد في إلى صقلية، بعد صقلية إلى مونتي كاسين.
موسى فعلا اختفى أو
حقيقي أنه اختفى؟ اختفى في الحرب، منذ ذلك الوقت لم يعرف عنه شيء، وبالتالي أن الرواية قد تم توظيفه فنيا، الظهور والغياب المفاجئ، الغياب بدون عودة. وترك القارئ يتساءل أين ذهب موسى، أين رحل، هل عاد في الواقع أم أنه كما هو التخيل قد رحل ولم يعود. تقنية فنية وتقنية واقعية كذلك جعلت موسى دائما هو ذلك التساؤل أو ذلك الأفق، أفق الانتظار لدى القارئ.
نعم. طيب، بالإضافة إلى شخصية عيسى وموسى التوأمين بطبيعة الحال، هناك شخصية علي دكتور محمد المعزوز. وعلي ضمن المسار السردي ربما انتهت هذه الشخصية مبكرا وبطريقة تراجيدية بطبيعة الحال، لكن كقراء نشعر بأن علي هو الغائب الحاضر على امتداد باقي الصفحات، لأن فكره يستحضره عيسى، موسى، زليخة كذلك.
صحيح أن علي، وهذا السؤال كل ما التقيت به في لقاءات أو في استجوابات يتحدثون علي. علي مات مبكرا وهو الحاضر الغائب كما ذكرت في الرواية. علي بهذا الاسم هو شخصية واقعية كذلك، وقد درس في فرنسا وعاد إلى المغرب. أنا أعتقد ربما أول مهندسين المغاربة في الأربعينات الذين عادوا إلى الأربعينات إلى المغرب
من الجيل الأول.
نعم. فهذا أصيب في عقله، وبالتالي أنه بدأ يخرج عاري، يمزق ثيابه ويخرج عاريا، وهذا كان شيئا غير مقبول لدى العائلات، يعني فيه خدش ومساس بكرامة العائلة وبصورة العائلة، إذ يعتبر فضيحة أن ابنهم يخرج هكذا عاريا. فرغم المحاولات من أجل تطبيبه وعلاجه هذه المحاولات لم تنفع، وقرر والده يوما أن يعدمه، أن يقتله حتى ينهي عذابه وينهي الفضائح المتوالية التي كان علي يمارسها أو يقوم بها أمام بنات الحي، أمام إخوة
والده المجند السابق أيضا،
ووالده كان من القوم في الحرب العالمية الأولى.
نعم.
فشخصية علي تم تضيف هذه الشخصية لتكون كنداء أو كروح حاضرة في الرواية من أولها إلى آخرها. وكما تلاحظين أن عيسى وموسى وغيرهم يتحدثون عن علي في كل مسارات الرواية، ويستحضرون يعني مواقفه وأفكاره وتمثلاته للحرب ولفرنسا، لأنه كان يعرف من هي فرنسا.
لماذا لدي الانطباع كقارئة وكأن محمد المعزوز هو علي من حيث أفكاره، خلفيته السياسية، يعني الفلسفية؟
نعم صحيح، ممكن موت علي مبكرا توظفه ليس موت فيزيقي ليس موت جسدي موضوعي، هو موت لفكرة حداثية في بداية ما قبل الاستقلال وبداية الاستقلال. أن الفكر الحداثي بمعناه بشموليته بعمقه، والحرية بمعناها بشموليتها وعمقه، قد وئدت مع علي، مع موت علي. بالتالي أن علي هو ذلك تلك المنطقة الرمادية التي تطرح أكثر من سؤال في الرواية، لذلك تجدينها حاضرة في كل المسار السردي في حرب القوم.
طيب، في الرواية هناك معاناة جيلين وليس جيل واحد كما ذكرنا قبل قليل. الجيل الأول من القوم يمثله سليمان وأخوه أيضا الذي كان مجندا كذلك، وبعده الجيل الثاني موسى وعيسى وباقي زملائهما. طبعا أبرزت الرواية بشكل كبير هذه المعاناة المزدوجة، معاناة القوم في المعارك ومعاناة أهلهم في الديار حيث المستعمر.
صحيح، الرواية تحاول أيضا أن تكشف الوجه القبيح في الاستعمار الفرنسي في فرنسا، بالرغم أن أبناء العائلات تطوعوا للحرب وأجبروا، فيه من تطوع وفيه من أجبر إرغاما، ورواية عيسى وموسى أرغموا إجبارا. فبالرغم أن هؤلاء كانوا متطوعين مع فرنسا، كانت فرنسا يعني تنكل بأهليهم بعائلاتهم وتتحرش ببناتهم ونسائهم، وهذا واقع تحاول أن تسلب منهم خيراتهم. ولاحظي معي على أن المغرب 1944 أصيب بمجاعة كبرى،
صحيح، جمع الجفاف والسمار.
ومن أسباب القوية في هذه المجاعة أن فرنسا أخذت كل المنتجات الفلاحية للمغرب من قمح وذرة وشعير وكل وحتى الحيوانات حتى الدجاج أخذوا بالقوة من أجل دعم فرنسا في حربها ضد ألمانيا. بالرغم من هذه الأشياء كلها، أن فرنسا لم تكن تتعامل بأخلاق وبسمو إنساني مع عائلات هؤلاء المحاربين إلى جنبها.
نعم، هؤلاء المحاربين الذين لم يعتبروا هذه الحرب حربهم.
نعم، هنا يأتي علي، يعني ضمير علي في الرواية. موسى وعيسى تالي أن حمو وعبد الرحمن وغيرهم كانوا يرددون إن هذه الحرب ليست حربنا، وبالتالي نخوضها بأي حق. كانت هذه الأسئلة تتأجج لديهم. ومن ناحية أخرى كان هناك خطاب للسلطان محمد الخامس 1930 ربما قد خلق هذا التوازن النفسي، باعتبار المغاربة متعلقين بمحمد الخامس الذي دعاهم إلى التطوع إلى جانب الحلفاء.
طبعا في الرواية بالإضافة إلى سردية القوم هناك حضور مثلا حتى الخيانة، خيانة الوطن من خلال القائد،
نعم، حماد.
نعم، هناك إبراز أيضا لهذا الجانب ولدوره، لتداعيات هذه الخيانة.
أقول لك شيء مهم، وهو أن في عهد الاستعمار كانت هناك خيانات مخاونة معروفين من القواد والبشوات وأطر، ومنهم الشيخ حماد في القبيلة. وبالتالي الشيخ حماد، لاحظي أن هؤلاء القواد والبشوات كانوا مرضى نفسيين، عبارة عن نوع من المس كيزوفريني أسبى شخصيتهم. نلاحظ أن حماد قد عشق حليمة ورفضته في شبابها،
الأم ثم البنت،
ثم لما يعني رفضته لضوابط أن البنت أجبرت أرغمت وأرغمها لقوته وكذا على الزواج بها وقتلها في النهاية. يعني هذه صورة للبشوات والقواد الذين كانوا في الاستعمار. وهنا أتذكر كلام لعبد محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي لما نفي إلى جزيرة لاريونيون قال: مش أشد ما أخشاه أن يكون امتداد لهؤلاء القواد والبشوات في السلطة السياسية في المغرب.
هناك جانب آخر أيضا حضر في الرواية وهو البيئة المستقرة التي توفرت لليهود مع عودة طبعا تلك العائلة التي تم تهريبها، كان لعيسى ورفاقه فضل كبير في ذلك، وأيضا ازدهار تجارتهم في المغرب واستقرارهم في وجدة تحديدا.
نعم، في الرواية. بالنسبة لليهود هنا حاولت أن أوضح مسألة على أن الإسلام المغربي هو إسلام يقوم على التسامح وعلى قبول الآخر، باعتبار أن المغاربة في وجدة مثلا كان هناك تساكن وتجاور ما بين المغاربة واليهود، ولم تكن تثار،
لم يكن حي خاص،
لم، وأهم شيء أن منطقة الوجدة الوحيدة التي لم تعرف ما يعرف بالملاح، يعني مقر أو حي خاص باليهود. كان المسلمين المغاربة واليهود يعيشون في حي واحد، ويعني يتضايفون في أعيادهم وينسقون مع في أفراحهم وأحزانهم، كأنهم عائلة،
يتشاركون
في كل شيء، كانوا كأنهم عائلة واحدة. وبالتالي لم تكن هذه الفكرة هذا يهودي وهذا، إلى 1948 لأن بدأت الهجرات من وجدة، وبالتالي أنهم اضطروا إلى مغادرة المدينة. ولكن أؤكد لك على أن كان هناك تساكن وكانت هناك تسامح ما بين المغاربة واليهود في المنطقة الشرقية في وجدة.
طيب، في الرواية مسائر مختلفة لعناصر القوم، هناك من عاد بعد أن لفقت له تهمة مثال عيسى الذي تهم بأنه مختل عقليا، هناك من اختفى لا نعرف مصيره، لم يعد مثل موسى، هناك من أعدم مثل حميدة أعتقد وغيره، المئات ماتوا. أعتقد بأن هناك محاولة في الرواية لتقديم مسائر مختلفة، أكيد هناك مسائر أخرى ولكن قدمت ما أمكنك.
نعم، هذه المسائر صحيح هناك مسائر مختلفة باعتبارها نتائج للاستعمار الفرنسي واستغلال فرنسا، استعمار فرنسا للمغاربة الذين شاركوا إلى جنبهم في الحرب بحسنية، ولو أن كما قلت أن كثير منهم قد جندوا إجبارا، فقد شاركوا معهم بحسن النية، وفرنسا لم يكن لها هذا المنظور، كان لها رأي آخر هو استعمال هؤلاء في الحرب، أو يعني ممارسة الحرب بهؤلاء وليست ممارسة الحرب مع هؤلاء،
استغلالهم،
الخوف هو أنه لما تنتهي الحرب سيطالبون هؤلاء باستقلال المغرب. والسلطان محمد الخامس رحمه الله قد أخذ وعدا من طرف فرنسا أنه لما تنتهي الحرب سيحصل على استقلاله، وهذا لم يحدث. المغرب حصل على استقلاله 56 بعد مقاومة
حركة الوطن،
حركة معروفة. إذن دائما أؤكد على أن للاستعمار وجه واحد، وللاستعمار يعني هوية واحدة سواء كان فرنسيا أو غير فرنسي، ووجه الاستعمار قبيح سواء كان استعمارا مباشرا كما كان في السابق أو استعمار غير مباشر كما هو اليوم.
الرواية أشرنا إلى ذلك سابقا أبرزت بشكل كبير صنوف العذاب إن شئنا أن نقول التي تعرض لها المغاربة القوم، هم أكثر من الصباحية المجندين من الجزائر، أكثر من المجندين التونسيين أيضا ربما لكونهم أشاوس وشجعان، ولكن لماذا كل هذا التحامل؟ لماذا هذه الغيرة؟ مثلا جنرال بحجم جوان يضايقه عيسى على سبيل المثال.
نعم، أولا موقف جوان وفرنسا من الصبيحية ليس هو موقفهم من الجنود المغاربة، لأن فرنسا كانت تعتبر الجزائريين والجزائري هو الفرنسي الثاني، الدوزيام فرنسي، حكمتها من القرن 1848، وهذا غير موقف جوان من المغاربة، دائما يعتبر المغربي هو كائن من نوع آخر، نظرا لعمقه الثقافي، نظرا لتاريخه، نظرا لعراقة حضارته، وبالتالي أن المغربي لن يسكت عن فرنسا ويستعمره، وكان يظن أن في الجزائر شيء حصل، شيء انتهى استعماره، لهذا تحامل على المغاربة كان بهذا من هذا المنظور، يعني أن عيسى وحكى لي لما كان في حياته على أنه بعد هذا رحل إلى وهران واشتغل في ضيعة كبيرة وكان مع زوجته باسم مستعار ولم يظهر أنه شارك في الحرب إلى آخره، يعني عيسى هو رمز الوجه الآخر الذي يخيف الاستعمار، يخيف فرنسا بالضبط. لهذا نلاحظ أن مقاومته للاستعمار في الرواية في التخيل السردي لم تكن مقاومة عسكرية فقط، وإنما كانت مقاومة فكرية، والخوف من المقاومة الفكرية والثقافية بالنسبة لفرنسا كان أشد من خوفها من الذين يمارسون المقاومة بالسلاح.
وربما هذا ما يفسر ما أتذكر أنه جاء في واحدة من الصفحات أنه كان هناك خوف من أن تكون هذه الحرب حرب عيسى وليست حرب الجنرال جوان. النص ما بعد الاستعمار أو النص الكولونيالي ربما تتعدد التسميات، ما أهميته في مثل هذه الحالات، في مثل تصحيح الأمور، سرد التاريخ؟
أولا كما قلت أهمية السرد ليس أن نسرد التاريخ من أجل التاريخ، ولكن لبيان من هم المغاربة، من هم المغاربة تاريخيين، ما هي قوة المغاربة، ما هو عزم المغاربة في خوض الحروب لما يقتنعون بعدالة تلك الحرب وأهميتها. واحد. اثنين، هو كما ذكرت في البداية إنصاف المغاربة، لأن جيلنا والكثير من المغاربة لا يعرفون قيمة أجدادهم، لا يعرفون تاريخ آبائهم. الرواية هي مناسبة لتذكيري لإعادة لاستحضار ذلك الجيل حتى نفتخر أكثر بعراقة مغربيتنا وبعراقة يعني بلدنا. إذن مرة أخرى هو احتفاء جديد بهؤلاء الرموز الذين أتتوا كما أتت أجدادهم المشهد التاريخي على مستوى حب الحرية والانتصار إلى الكرامة. نقطة أخرى، دعوة كذلك في هذه الكتابة على المستوى السردي على المستوى الفني، هو اختيار آخر بالنسبة للكتابة الروائية المغربية بالرغم من أهميتها وجدتها إلى آخره. أعتقد أنها لم تحتفل كثيرا، لم تحتفل كبير، هناك استثناءات نعم، ولكن لم تركز الرواية، المنحة السردي لم يركز على تاريخ المغرب على أبطاله وأسمائه الكبار ورموزه الكبار.
ومهما كتب عن التاريخ وعن أبطالنا ينبغي أن يكتب أيضا عنهم لأنهم طبعا يستحقون. القوم كتبوا مجدهم كما ذكرت في الرواية دكتور محمد المعزوز.
نعم صحيح.
ربما لذلك أسعدني أن الرواية توجت بجائزة القراء الشباب.
صحيح.
من هذا الجيل من لم يسمع عن القوم ربما لأول مرة يسمع عن ذلك ويتعرف على حكايته من خلال روايتك.
صحيح، أنا كنت جد مسرور لما تم اختيار رواية فازت بجائزة
شبكة القراءة هي التي تمنح الجائزة،
شبكة القراءة التي منحت، وأنا أشكر هذه الشبكة لأنها تقوم بدور أساسي في نشر القراءة وتحبيب القراء، تحبيب الرواية إلى القراء. أنا كنت مسرور جدا لأن هؤلاء الشباب قد اختاروا هذه الرواية كفائزة، وقد اتصلت بهم في حفل حواري هكذا ودهلت لكفاءة هؤلاء الشباب ولقراءتهم للرواية، وكانت الرواية حكى معي الكثير منهم أن كانت الرواية مناسبة ليعود إلى قراءتي أو لمعرفة من هم القوم. وهذا مكسب، هذا دور الرواية،
هذا دور الرواية ودور الأدب،
دور الأدب، والرواية قد فعلت فعلها وقد أحدثت أثر، وهذا هو الهدف. أنا كنت سعيد جدا بهؤلاء الشباب في إطار شبكة قراءة، والرواية قد تم الاحتفاء بها في الجامعة، في جامعة الأمريكية ببيروت، وقد في اليوتيوب فيها سيدة أستاذة جامعية تقدم هذه الرواية وكان حواري معهم.
ماذا عن فرنسا دكتور محمد المعزوز؟ صدى هذه الرواية
فرنسا؟ نعم، كان حوار خاص لهذه الرواية، ولابد أن أتوجه بالشكر الخاص إلى الصحفي والناقل الكبير جمال بودومة،
وهو كان الحوار
مع جمال بودومة يعني احتفى بالرواية في فرنس 24 وخاصة في ظروف كان فيها توتر بين المغرب وفرنسا، وتم بث هذه
الحلقة
وقد أثارت نقاش كبير وواسع في فرنسا، وكتب عنها الأستاذ الكبير الروائي والقاص الناقد أحمد المديني، كتب عنها جزائريون كالطيب الطيب العروسي، كتب عنها مغاربة كدريس الخضراوي، تم الاحتفاء بها في كلية الأداب بفاس، وكذلك كتب عنها في الأهرام المصرية من طرف مثقفين أساسيين في مصر، كتبت عنها 3 مقالات في الأهرام المصرية وفي أسبوع السابع، بمعنى أن هذه الرواية على المستوى الإعلامي قد أخذت حقها وحدها، وهي لحد الآن في الجامعة تم الاهتمام بها كموضوع لأطاريح جامعية، ماستر ودكتوراه إلى آخره، وفي طلبة كثر يتصلون به بشكل مستمر، وكلما كان لي وقت أجلس مع هؤلاء الطلبة وأناقش معهم عوالم الرواية وخلفيتها،
وهذه حياة أخرى طبعا لهذا النص. في الحقيقة أنا أشكرك دكتور محمد المعزوز على هذه الرواية التي كما قلنا تعيد تقديم السردية الحقيقية للقوم المغاربة الشجعان والشرفاء وذوو الأخلاق فعلا. كما جاء أيضا في الرواية. صحيح.
صحيح.
قبل أن نختم، ما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟
الكتاب الذي أقرأه حاليا هو كتاب The Thought and the Other، الفكر والآخر بالإنجليزية، لبورسون. فهذا الكتاب يتحدث عن علاقة وسائل التواصل الاجتماعي الآن، كيف أن الفكر الإنساني اليوم، هل وسائل التواصل الاجتماعي أحدثت قطيعة معه ولا بد أن نبحث عن باراديغمات فكرية أخرى، أم أنه سيستمر؟ فكتاب شيق، وأنا بصدد تهيئ رواية أخرى إن شاء الله ستكون في المعرض الدولي للكتاب
إن شاء الله. نتمنى لك التوفيق، وأشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد المعزيز.
شكرا. أشكرك وأشكر ميديا على استضافتها، وأشكرك أنت شكر خاص.
شكرا سعيد.
أشكره شكر خاص كذلك، وتحية لميديا ولكل الطاقم التقني والفني الذي يشتغل فيها.
شكرا لك سعيد باستضافتك دكتور محمد المعزيز. شكرا لزميلي سفيان موريق. شكرا لكم مستمعينا، نلتقي الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.